بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكل ما نفتحه الله وإياه كتاب الصيام. الصيام ركن من أركان الإسلام، ركن الرابع أركان الإسلام، فرض في السنة الثانية من الهجرة. صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. والصيام الأصل فيه يقول المؤلف قوله تعالى، الأصل يعني الدليل، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها تلطف من الخالق جل وعلا وأرحم الراحمين، بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين وصف الإيمان الذي يحثهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن المؤمن هو الذي رضي لله ربا، المؤمن هو الذي يستجيب لله. الله سبحانه وتعالى وصف صوم الإيمان ليثير فيهم الطاعة، يعني أنتم مؤمنون فاستبقوا إلى هذا الخير، لأنه في مشقة، الصيام في مشقة. الله سبحانه وتعالى تلطف في فرضه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لم يبشرهم بالخطاب، إنما جاء بضمير غيبة أو بصيغة الغائب. كتب عليكم الصيام أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. هذا فيه تسهيل، يعني الإنسان إذا علم أنه كتب على من قبله فإنه يخف عليه، يهون عليه الصيام، لأنه تعزى بمن قبله. الله سبحانه وتعالى قد كتبه على جميع الأمم. وهكذا الأركان الخمسة، هذه مفروضة على جميع الأمم: توحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، والصيام والحج، مفروضة على جميع الأمم، لكن تختلف الشرائع في التفاصيل. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تلطف سبحانه وتعالى في مشروعيته، ثم بين فضله لأجل أن يتشجع العباد على المبادرة إليه. لعلكم تتقون، يعني تتضمن هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فرضه لمصلحة وليس لأجل مشقة. لعلكم تتقون، هذه ثمرة الصيام. الإنسان إذا صام تنكسر نفسه ويترك أحب شيء إليه، هو الطعام، الشراب، النكاح، طاعة لله ومرضاة لله تبارك وتعالى. فإذا ترك هذا المحبوب لله عز وجل فهو على ترك غيره من المحرمات من باب أولى. هذا من جهة. جهة أخرى أن الشيطان يجري بآدم مجرى الدم، كما جاء في الحديث الصحيحين. فإذا صام العبد قل الطعام، قل جريان الدم، قل جريان الشيطان في جسد المؤمن، فيضعف وسوسته. فهذه كلها من باب تسهيل هذا الفرض. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يفرضه مباشرة، وإنما تدرج في فرضه لأجل مشقته. أول ما فرض 10 يوم في السنة من أجل التدريب، يوم واحد في السنة سهل، صار فرض 10. ثم بعد ذلك فرض 3 أيام كل شهر، كما جاء عند أبي داود. أبو داود ما في كل شهر، ثم أمر بالصيام 3 أيام، لكن جاء عبد العباس رضي الله عنه قال: من كل شهر، 3 أيام كل شهر قبل رمضان. هذان الأمران قبل رمضان، ثم فرض رمضان على 3 مراحل. المرحلة الأولى سهلة، مرحلة التخير، أن الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، كما قال تعالى: أياما معدودات، يقللها أيضا أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالله سبحانه وتعالى خير ما وعلى الذين يطيقون، يعني يستطيعون الصيام، فدية طعام مسكين، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم ورغب في الصيام. قال تعالى: وأنت فمن تطوع خيرا، أن يطعم مسكينين عن يوم فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا فيه تخيير وترغيب، ترغيب يعني تهيئة للصيام. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي المرحلة الشديدة، أنه يجب الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، على سبيل الإيجاب. وكانوا في هذه المرحلة لا يفطرون إلا ما بين المغرب والعشاء، فإذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب. وكذلك لو نام قبل المغرب، مغرب الشمس ونائم، فإنه يحرم عليه الطعام والشراب إلى الغد، إلى أن تغرب الشمس اليوم الثاني. هذه المرحلة يشد المراحل. وصام الصحابة رضي الله عنهم وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى واستجابوا، ولم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا سؤال واحد إن هذا الشديد والمشاق أنه كذا، ما ينقل، لم ينقل كلمة واحدة في طلب التخفيف. استجابوا وصاموا، سمعوا وطاعوا. فجاء رجل الأنصار إلى امرأتي قال: إني جائع جوعا شديدا، فهل عندك شيء؟ قالت: ما عندي شيء لكن سأطلب لك. فخرجت تبحث عن طعام، والرجل تكى فغلبت عيناه فنام. فلما حتى غربت الشمس جاءت زوجته بعد غروب الشمس معها الطعام، فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، يعني خلاص الآن يحرم عليك الطعام والشراب إلى الغد. ماذا فعل؟ صام، ما أكل ولا شرب، واصل اليوم الثاني. فلما كان اليوم الثاني عند العصر أغمي عليه من شدة الجوع والعطش، فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف في المرحلة الأخيرة. وكذلك في سبب آخر، أن عمر رضي الله عنه لما أراد زوجته قبل العشاء قالت: إني نمت، فظنها تتعلل فأتاها، يعني ظنها لا تريد الجماع إنما تتعلل وما نامت، فتساهل وأتاها. فصار هذان سببين للتخفيف، فأنزل الله التخفيف. وين التخفيف في آيات الصيام؟ كثير من يقرأ الآيات ما ينتبه. في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كلنا نقرأ الآيات، لكن قل منا من يقف عند هذه الآية ويعرف أنه كان حراما. إذا قرأناها أحل لكم ليلة الصيام، إيش نفهم؟ أنه إباحة عادية، وحل لكم يعني ليس بحرام، يعني ما ننتبه انه كان حرام الاكل في الليل. وحل لكم ليله الصيام الرفث، هذا الناس يعني مفهوم الايه ويفهم الايه ان الاكل بالليل يعني بعد صلاه العشاء كان حراما. واذا قال احل، اذا هذه الايه نسخت المرحله التي قبلها، ففرح بها الناس فرحا شديدا وخف عليهم الصيام. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يتدرج في إيجاب أو تحريم ما يشق فعله أو يشق تركه، مثل خمر تعرفونها حرمت بالتدريج. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول في نفس آية الصيام، يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا تعزية تسهيل، يعني ما شرع لكم الصيام لأجل يشق عليكم، لا، شرعه لمصلحتكم، لأجل التقوى التي تحصل لكم، يقوى إيمانك، تقوى في الله سبحانه وتعالى، وأنت المستفيد، الله غني عنك. الله سبحانه وتعالى شرعه لمصلحة العباد من ناحية أجر الصيام الخاص وهو من أعظم الأجور، ومن ناحية الثمرة التي تحصل القلب من تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه ثمرة الصيام، الصيام فيه أجر وفيه ثمرة. وهذا الفرق بين الذي ينوي العمل الصالح ولا يستطيع أن يعمله فيكتب له، لكن ما الذي يفوته؟ أثر العمل. يعني الإنسان إذا عمل يكون في قلبه أثر لمن يزيد بالطاعة وينقص المعصية، ففيه أثر للعمل على القلب، وفيه أثر متعدية على الآخرين. فالله سبحانه وتعالى كريم الله سبحانه وتعالى رحيم، يشرع لعباده ما يصلحهم وهم المستفيدون، ويتلطف معهم ويبين لهم فضل ذلك العمل من أجل أن يتشجعوا ويرضوا في دين الله ويقبلوا طاعته تبارك وتعالى. ثم يقول رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، غير المسلم لا يؤمر به لكنه حاسب عليه، كل واجب تركه الكافر حاسب عليه، كل ما فعله حاسب عليه. والدليل قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا أسباب دخول النار: لم نكن من المصلين عذبونا على ترك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين عذبون على منع الزكاة، مع الكفر بالله كنا نخوض مع الخائضين. بالغ ما دون البلوغ يؤمر به على سبيل التمرين ويؤجر عليه، ولكنه لا يحاسب لو أخطأ، يعني ما يجب عليه، مرفوع عن القلم قادر على الصيام. العجز عن الصيام إما لمرض أو لكبر فإنه يفطر على حسب حاله، إن كان يرجى برؤه يقضي، وإن كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم كل يوم مسكين برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. هذا بالنص الإجماع أنه لا يعتمد على الحساب في دخول رمضان بالنص والإجماع. أما النص قوله تعالى في القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي واضح مواقيت للناس، فلا توقيت إلا بالأهلة. والسنة الحج ذكر مرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال، لأنه ذكر الهلال عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. المتفق عليه في لفظ فاقدروا له 30، أي 30 يوم في شعبان، وفي لفظ فاكم عدة شعبان 30 يوم. بخاري إذا جمعنا الروايات اتضح المراد أن معنى اقدروا له يعني من التقدير وليس من القدر والتضييق، أنه يجعل شعبان 29 يوم هذا قول ضعيف. المعنى الصحيح لأن القدر يحتمل التقدير ويحتمل التضييق، فهو أكثر فما قدر عليه رزقه المراد به ضيق عليه، هذا معنى القدر. والمعنى الثاني التقدير، كيف نقدر؟ نقدر نجعل شعبان 30 يوما، لأن الأصل أن الشهر 30 يوما ولا ينتقل إلا بدليل رؤية الهلال. وذلك الروايات بينت المراد فأكثر عدة شعبان 30 يوم، هذه أصرح رواية في هذه المسألة، فإنه يجب إكمال شعبان. إذا الحساب لا يعتمد عليه لا بالنص، الآيات واضحة، الآية حديث وإجماع أهل العلم على أن الحساب لا يعتمد عليه في دخول رمضان ولا في خروجه ولا في غيره من الأشهر. طيب إذا ما رأينا الهلال بين النبي عليه الصلاة والسلام حكم: فإن غم عليكم، يعني صارت ليلة 30 من شعبان في سحاب ولا يمكن رؤية الهلال، فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما، لأن الأصل أن الشهر 30 فلا نخرج عنه إلا بدليل، وإذا لم يوجد دليل نرفع الأصل. لذلك في قاعدة مشهورة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل حتى يقوم الدليل على أن الأصل قد انتهى أو يعني خرجنا منه. مثل واحد توضأ وشك في الحدث، لأنه على يقين الأصل أنه على طهارة ولم يتيقن الخروج عن الأصل، إذ يبقى على الأصل، يبقى على طهارة حتى يتيقن أنه واحد. هذا اللي يسمى يوم الشك، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان أو إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال قطر، السحاب القطر، السحاب معروف، القطر هو الغبار، لا يمكن رؤية الهلال، هذا يصير مشكوك فيه. هذا اليوم مشكوك فيه، هل هو يوم 30 من شعبان أو 1 من رمضان؟ لا ندري، يمكن الهلال ظهر لكن ما رأينا، فما الحكم في اليوم الشك هذا؟ لا يجوز الصوم فيها. أقوال بعضهم يقول يحرم، بعضهم يقول يكره، بعضهم يقول يباح، بعضهم يقول يجب، أقوال كثيرة، لكن الصحيح الموافق للسنة أنه يحرم صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكمل عدة شعبان 30 يوما، فإذا صمنا خالفنا الأمر. ولذلك يقول عمار رضي الله عنه كما صح عنه في عهد أبي داود سنة صحيح، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ما صيح، إذن صوموا احتياطا، وإن قال به مقال من أهل العلم لكنه مخالف، يعني القول بالجواز مخالف لنص الحديث، والصحيح بلا شك أنه يحرم صومه. طيب لو فرضنا أنه في الواقع 1 رمضان لكن ما رأينا الهلال أفطرنا، هل نقضي هذا اليوم ولا لا؟ نقول نعم يقضى، إذا علمنا أنه فاتنا يوم نقضيه، إذا جاء الخبر من النهار فإننا نمسك، ونمسك حرمة الزمان ولا صيام فسح في الأكل والشرب، حتى لو ما أكل وشرب ما دام ما نوى أن يصوم وصام من أثناء النهار لا يصدق لنا صام أو صام يوما كاملا، فنقول نمسك لحرمة الزمان ونقضي. طيب كيف نعرف أن اليوم من رمضان وفيه سحاب بالليل ما رأينا الهلال؟ نقول يعرف هذا إما يأتي خبر من بلد المجاور، أو يأتي أو أن الشهر يكون 29، ثم إذا صمنا 28 يوما نرى هلال شوال، وإذا رأينا هلال شوال ليلة 29 من رمضان علمنا أننا قصير، أن الشهر لا يختم 28 يوما، وهذا حصل عام 1403. هذه ما ذكرت 1403 صار لنا غربة يسمونها الناس، أعلنت هيئة العلماء أنه في يوم ناقص، والحرم ما ختم بتلك السنة، الظاهر عام 1402 أو 3 كان يعني الشهر ناقص وفي سحاب، كملنا شعبان 30، ليلة 29 رمضان يجي الخبر أنه بكرة عيد، شافوا الهلال كيف اليوم 28 يعني بكرة 29، خلاص نفطر لأنه عيد، خلاص هذا الهلال هو عيد، فصلينا العيد. وأفتى العلماء هيئة العلماء بأنه يجب على كل مسلم أن يقضي يوما، أن الشهر لا يمكن ينقص عن 29، ونحن معذورون في ذلك الفطر اليوم اللي أفطرناه، لكنه دين يعني أفطرناه لعذر، مثل المسافر والمريض على يوم يقضي. الحرم ما ختم من تلك السنة، أن يختم ليلة 29 كانوا مستعدين للختمة، يجيهم الخبر هي الوحيدة يعني ما أذكرها، لكن بعد يعني بعد سنين بعد يعني تلك السنة كما تعرف تقدمت الوسائل، وسائل رؤية الهلال، وسائل الاتصال، فصار يندر أن يقع مثل تلك الحالة، أن الدنيا تغيرت تطورت، أول كانوا يرون الهلال ثم يخبرون عن طريق السيارات قبل يعني أو الهواتف الأرضية وكذا، لكن الآن صار الخبر يتسريع. ويصام برؤية عدل لهلاله، دخول رمضان يكفي فيه واحد، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدله، يعني في العيد هلال شوال لا بد من عدله، أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن لم تروه شاهد عدل فصوموا وأفطروا، وفي رواية إذا شاهد شاهدان فأفطروا، أمرنا أن ننسك للرؤية فإن لم نره شهد شاهدان نسكنا لرؤيتهما. في حديث عن الباب كله بالسنن تدل على أن خروج رمضان لا يكتب شاهد واحد، يجب أو لا يثبت خروج رمضان ودخول شوال إلا بشهادة عدلين. أما دخول رمضان يكفي واحد، يكفي في دخوله واحد شهادة واحد، واحد عدل، لأنه ثبت في السنن أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال فراء الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فاكتفى عليه الصلاة والسلام برؤية واحد في دخول رمضان، ولكن في الخروج لا يكفي في رؤية واحد أو مثلين. لماذا؟ قالوا احتياطا للشهر، احتياطا للشهر، لأن الدخول يعني عبادة ثقيلة على النفس، ويندر أو يبعد أن أحد يكفر أن راى الهلال ما في مصلحة، فلا يعني يقبل احتياطا للشهر، لأنه خبر مجرد ولا فيه شيء يحمل على الكذب فيقبل خبر واحد، يعني ليس شهادة ومجرد خبر ديني مثل الرواية يقبل فيها رواية عدل، مثل خبر مثل قال واحد القبلة من هنا فتقبل خبره إذا كان عدلا، أن هذه أخبار ليست شهادة، فالأصل فيها واحد، يقبل خبر واحد العدل. أما في القروض فإنه قد يحمل ضعاف النفوس حب الفطر على الكذب أو التساهل، أنه يرى أن رأى الهلال شوال ما رآه، فقد يكون لذلك الاحتياط للشهر في الدخول يحتاط بقبول واحد، وفي الخروج يحتاط له ليقبل شهادة اثنين. طيب من رأى الهلال رمضان وردت شهادته لأنه ليس بعدل، هل يجب عليه أن يصوم أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يجب عليه أن يصوم. يعني بعض الناس يستغرب كيف ما يجب عليه أن يصوم ورأى الهلال بعينه متأكد أنه رأى الهلال، نقول لا يجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الترمذي صحيح: يوم صومكم يوم تصومون، ويوم فطركم يوم تفطرون، يوم أضحاكم يوم تضحون. ماذا نفهم من الحديث؟ يوم صومكم أي الشرعي يوم تصومون جميعا، يعني إذا أعلن دخول الهلال وأعلنه الإمام وصام الناس مسلمون عموما هذا هو أول يوم رمضان، إذا لم يعلن ولم يصوم الجميع فليس من رمضان شرعا، وإن كان من رمضان واقعا لكنه شرعا لم يثبت أنه من رمضان. إذا هذا الشخص رأى الهلال صحيح هو في الواقع، في واقع الأمر من رمضان، لكنه لم يثبت عند إمام المسلمين ولم يصومه الجميع فلم يثبت شرعا. والمعتمد على الواقع ولا على الشرع، على الشرع. إذا هذا يوم شرعا من شوال وليس من رمضان. طيب وأنت من هي الصيام آخر يوم شوال؟ آخر يومين من شوال من هي الصيامه؟ لا تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. هذا اللي رأى الهلال هو من هي الصيام ولا لا؟ ولم يصوم إلا اليوم اثنين اليوم خميس، لماذا صام الهلال؟ قال بصوم يعني شفت الهلال إذا يصوم على أنه رمضان. أنا أقول لا يجوز أن تصوم بل تفطر مع الناس وليس عليك إثم، لأنك لم تفطر يوما من رمضان وإنما أفطرت يوما من شعبان شرعا فليس عليك. كذلك العكس، لو أن شخصا رأى هلال شوال حتى لو كان عدلا ما تقبل شهادة واحد، رأى هلال شوال ولم تقبل شهادته ولم يره إلا واحد، فأصبح الناس صائمين يوم 30 من رمضان وهو عند نفسه يقول غدا واحد شوال عيد يحكم صومه، هل يجوز أن يفطر؟ نفس المسألة، نقول يجب عليه أن يصوم لأنه شرعا من رمضان وإن كان واقعا من شوال. مثال الطرح به عليه السلام لو أن شخصا توضأ وشك في الحدث وهو في الواقع محدث لكنه ما تأكد وصلى صلاة صحيحة أو باطلة؟ ها؟ صحيح صحيح. هو الآن ما تأكد وشك في الحدث فصلى، لما شك في الحدث يسأل يقول أصلي ولا توضأ؟ شنو فيه؟ لما تأكد وشك في الحدث توضأ وشك في الحدث وجاء يسأل يقول شكك في الحدث أصلي ولا ما أصلي؟ إيش نقول؟ نقول صلي، يجوز لك تصلي. طيب هو في الواقع صلاة صحيحة شرعا وإن كان محدثا واضحا، لأن العبرة بماذا؟ هذا بالشرع، العبرة بالشرع. وهو ما يدري أنه محدث، لكن هذه مسألة مفترضة، نفترض أنه أحدث في الواقع، يعني هو واقعا ليس على طهارة وشرعا على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، فلا يخرجن من المسجد حتى يصلي. إذن الأمر المصلي نهى عن الخروج، مع أنه يحتمل أن يكون محدثا. وأنا أذكر سمعت سؤال يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الشكوك في الطهارة، قال لو شكك 99% صلي وأنت على طهارة. إلى حد يعني على سبيل المبالغة، ولا ما حد يقدر يقيس الشك لو 90 80 70، ما في مقياس للشك، لكن يعني طلب الظن أنه محدث. هنا كل ما فهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
الحدث؟
اي بالحدث، اي غبيا ما لم يتيقن فهو على طهارة، ولا يجوز له الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج، قال فلا يخرجن، نهي مشدد، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأن الشكوك معف عنها لأنها تزيد على الإنسان، والأصل الطهارة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص أنت متوضأ وعلى طهارة في الأصل، شككت في الحدث، الحمد لله الأمر في سعة، وأن تبقى على الأصل. أنا أقصد أنه يعني في اختلاف، قد يوجد اختلاف بين الواقع وبين الشرع، العبرة بماذا؟ بالشرع وليس بالواقع، واتبعت المسألة بهذا. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. تبييت النية يعني معناه أنها تسبق طلوع الفجر ولو بلحظة، ومعنى أنه طول الليل وهنا وأنه يصوم غدا، لا، لو نوى قبل طلوع الفجر بدقيقة فإنه يعتبر قد بيت النية، يعني الواجب أن النية تسبق العمل، فلا يجوز أن ينوي بعد طلوع الفجر. يعني لو أن شخصا مثلا مسافر يجوز له الفطر وهو متردد، يقول والله بكرة يمكن أصوم، يعني أصوم يجوز يصوم، يجوز المسافر يصوم، يجوز له أن يفطر. قال أنا متردد أصوم ولا ما أصوم؟ الآن ما نوى بعد طلوع الفجر دقيقتين دقيقتين ثلاث خمس تخلص، أنا عزمت الصوم، يصح ما يصح؟ ما يصح، لأنه لم يبيت النية، يعني لم تسبق النية، لم تسبق طلوع الفجر، يعني ذهب جزء من النهار بدون نية، فلا يسبق علينا الصوم يوما كاملا. هذا معنى الحديث من لم يبيت النية. وجاء في حديث حفصة رضي الله عنها مختلف في رفع وقته، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. بعض العلماء يرى أنه مرفوع صحيح، بعضهم يرى أنه موقوف على حفصة، لكن نقول لا يضر حتى لو سلمنا أنه موقوف، النية شرط بلا خلاف في كل الأعمال، ولا بد أن تسبق العمل، فلو ذهب جزء من العمل بدون نية لم يصح. إذا معنى الحديث من لم يجمع الصيام من الليل، أي بجزء من الليل ولو آخر لحظة من الليل، وهذا مو محل خلاف، وأن شخص فاته لو دقيق، إذا كان طلوع الفجر مضبوطا لو فرض فاته دقيقة ما يصح الصوم. واحد كبر تكبيرة إحرام ينويها مثل بعد التكبيرة بلحظة قلبها فرضا، قلب النية فرضا، يصح؟ تصح؟ ما تصح، لأن ذهب جزء من الصلاة بدون نية الفرض. وهذا معروف في جميع العبادات لابد أن النية تسبق العمل ولو بلحظة. وأما النفل فيجوز بنية من النهار بالنص، فإن جاء عن المسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما بعد ما أصبح فقال: هل عندك شيء؟ يعني الطعام، هذا لأنه ليس بصائم كان يريد الأكل. قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني صائم. الآن بدأ بعد طلوع الفجر، يعني ما نوى قبل طلوع الفجر، نوى من أثناء النهار وصام عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن النفل موسع أمر سهل، تسهيلا للنفل، ترغيبا في كثرة العبادة. والأجر يكون من متى؟ من الفجر ولا من النية؟ من النية، يكون من النية. يعني صام بعض يوم، صام نصف يوم، ثلث يوم، ثلاثة أربع يوم، أحسن نيته، وهو أحسن من كوني ما صام. هذا من باب التسهيل والتشجيع على النفل وتطوع العبادة. في مسائل هنا يعني تشكل على بعض الناس، وهي المسألة الأولى: لو نوى بعد الظهر، إنسان نام بعد الفجر، صلى الفجر نام إلى أن صلى الظهر، ما أكل ولا شرب، قال ليش ما أصوم؟ ما بقي المغرب إلا يمكن ثلاث ساعات وكذا، أصوم. هل يصح أن يبدأ النية بعد الزوال؟ هذا مثل المسألة في أخرى، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، لكن ما عندهم دليل، لا دليل على هذا، ولا أعرف حديث لا صحيح ولا ضعيف في الاشتراط، اشتراط الزوال. والحديث مطلق، القصة اللي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نوى من أثناء النهار، فما فهي النبي عليه الصلاة والسلام أصبح حينما أصبح، يعني من أول النهار، لكن ليس هناك نص على أنه يستمر، يعني أنه لا ينوي أو لا يصح إلا منتصف النهار. لا، هو هذه قضية عين، أنه اتفاقا حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام من أول النهار، فلما صام علمنا أن النفل لا يشترط أن تكون النية متقدمة على العبادة، يجوز أن تكون أثناء العبادة. فهذا الآن علمناه من الحديث، فمن قيدها بالزوال فعليه الدليل. الأصل عدم التقييد، والعلة هي التشجيع والتنشيط العبادة، فلا فرق ما بين قبل الزوال وما بعد الزوال. لكن كما سبق الأجر يكون من حين النية، اللي نوى الساعة 7 الصباح أجر أكثر من نوى الساعة 9 وهكذا. ولذلك نقول من أراد يصوم 6 من شوال ويوم واحد منها صام من أثناء النهار يصوم يوم غيره، يعني ما يصح علينا صام، ما يصح أنه صام 6 أيام، صام 5.5 أو 5.75، ما كمل 6. هذه مثلا ينتبه الإنسان، أو إنسان يريد 3 أيام من كل شهر حتى تكون في صيام الشهر، اليوم 10 33، وصام أحد 3 من أثناء النهار، هذا ما صام 3، صام يومين ونصف 3 إلا، فينتبه لهذا المسألة. المسألة الثانية وهي أدق منها، إنسان، وهذه تحصل أحيانا بعض الناس، متعود يصوم الاثنين والخميس، نسي أن غدا الاثنين مثلا، فأصبح بعد طلوع الفجر أكل وشرب، ثم قيل له اليوم ترى اليوم الاثنين، يقول يوم الاثنين والله ناسي خلاص يصوم، لأنه متعود أن يصوم الاثنين دائما، فقال أنا بصوم الاثنين، أنا نسيت، كان فأنا ناسي أنه يوم الاثنين. فهل يدخل في الحديث أنه من، طبعا ما مو بالمثل هذه أنه يبدأ النية من النهار، لا، هل يدخل في حديث من نسي أو صام فأكل أو شرب فليتم صومه إنما طعمه الله وسقاه؟ يعني هذه المسألة وهي ابتداء الصيام من أثناء النهار اشترط له عدم الأكل والشرب، إنه ما أكل ولا شرب هنا يجوز أن يبدأ، أما إذا أكل وشرب فلا يمكن أن يبتدئ الصيام. طيب هنا الآن وش الجواب؟ هل يجوز أن يصوم صح ولا ما صح؟
دقيقة.
من يجاوب؟ حماس ما يصح أن يصوم. لماذا؟ لأن لا تصلح أن توضع مع عند مسألة ثانية. مسألة الأولى ابتداء النية، المسألة الثانية من أكل وشرب وصام. إذا جينا للخطوة المسألة الأولى وهي ابتداء النية ما تصلح. لماذا؟ لأنه أكل وشرب، وشرب جواز ابتداء النية ألا يسوق أكل وشرب. خلاص، هذه مسألة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من نسي فأكل وشرب وصام، نطبق عليها الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا أكل وشرب وصام ولا مفطر؟ مفطر. لو سئل بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، فلان صائم اليوم، ماذا يقول؟ يقول لا، يقول مفطر. ولا يصح في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية. إذا نقول لا يصح أن يصوم. لماذا؟ لأنه لم يكن صائما حينما أكل وشرب، فلا يدخل في الحديث، ولا يجوز أن يبتدئ نية جديدة لأنه أكل وشرب. طيب ما الحل؟ والآن في حسرة أنه ناسي يوم الاثنين، وش الحل؟ الحل بينه النبي عليه الصلاة والسلام في جاب صحيح مسلم أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى طعام، فاعتزل رجل قال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعاكم أخوكم وتكلف لكم فأفطر وصم يوما مكانه. هذا هو الحل، أنه يكمل فطرة يوم الاثنين ويقضي يوما مكانه محافظة على العمل الصالح، محافظة على الصالح، لأنه فهد بعذر نسيان فاتم ذلك يقضي ثلاثة أو الأربعة أو أيها إلا الجمعة ما يصوم وحده. طيب يجي سؤال أخير، هذه مسألة يعني جميلة، سؤال أخير يقول طيب أنا فاتني يوم الاثنين، يوم الاثنين أفضل من يوم الثلاثاء، فهل ينقص أجري وصام يوم عن يوم؟ لكن لا شك أن يوم الاثنين أجره أكثر لأنه أفضل من يوم الثلاثاء، فهل ينقص أجره ولا ما ينقص؟ لا طبعا ينقص، لأن اللي فاته الفضل اللي فاته لعذر ولا لا؟ لعذر، فلا ينقص أجره بإذن الله، إنه معذور. مثل الإنسان أفطر في رمضان وقضى في غير رمضان أجره تام إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى باح له الفطر وأمره بالقضاء بعد رمضان، فهو إن شاء الله على تمام أجره لا ينقص بإذن الله.
القضاء لما يقوم الرجل مثلا بعد الظهر هل يكون صيامه ناقص؟
هو الأجر له بلا شك، يعني واحد صام قبل الفجر واحد صام بعد الظهر، هل أجره مصاب؟ هذا من الفجر إلى الظهر صائم وممتنع عن أكل الشرب تعبدا لله، وهذا من الفجر إلى الظهر وهو ما في نية الصيام. إذا الأول أكمل عمله أكثر عمل، هذا أقل، لكن هذا ما يعني التشجيع على الخير. لا هذا من ناحية النصوص التي بين أيدينا، يعني الأحكام الشرعية والتعصيل وكذا، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، هذا نوى نص يوم وهذا نوى يوم، لكن إذا أراد الله سبحانه أن يتم له أجره فالله كريم، منع أن نحسب فضل الله سبحانه وتعالى فيما نعلم من النصوص أن الأجر يكون على قدر العمل، لكن كون الله يضعفه ويبارك فيه يزيده هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام. هذه مسألة كلامه في نظر رحمه الله. المريض إذا كان يتضرر بالصيام يعني وصل حد الضرر فإنه يحرم على الصيام، قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فالضرر يعني يجب أن يزال ولا يجب الإنسان أن يضر نفسه. فالمريض له حالة، الحالة الأولى أنه يصوم ولا يضر، والثاني لا يشق عليه، يعني حين يصير في مشقة حين يكون في ضرر، المشقة يعني محتمل سنة يتعب شوي كذا لكنه لا يضر، الضرر لا تسوء صحته. إذا صاح الفشل الكلوي صلى الله عليه وسلم قال الطبيب لا تصوم، الصوم يضعف الكلى ويزيد المرض وكذا، ويحرم على الصوم لأنه يضر نفسه. الحديث لا ضرر ولا ضرار. فنقول المريض إذا كان يضر الصوم حرم عليه لأن هذا الباب لضرار النفس، وإذا كان يشق عليه فالأفضل أن يفطر ولو صام مع المشقة المحتملة فلا بأس، يعني ما يحرم عليه الصوم، لكن الأفضل مع المشقة هو الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. لكن لو صام لا يأتم، الصوم يصح لأنه لم يصل إلى حد الإضرار بالنفس. كذلك المريض يعني المرض يقسم قسم، قسم يجد المريض التعب في نفسه فهو الذي يحدد هل يصوم أم لا. وفي أمراض ما يشعر المريض بألم ولا يشعر بضرر لكنه يحصل في داخل البدن، إذا ما قلنا فشل الخلل هذا فهذا يحتاج إلى مراجعة الطبيب ويقول أنا ما أحس بشيء، ما أقدر أصوم ولا أحس بشيء، لكن الطبيب يقول له ما في ضرر واضح لكنه يضر الكلى، مع صيام يوم يومين ثلاثة تسوء حالك أكثر، فهنا يراجع الطبيب، يعني إذا أراد أن يصوم أو لا يسأل الطبيب هل يصوم أم لا. إذا منع الطبيب الثقة حتى كان كافر، يعني مثل هذه الأمور يرجع إلى أو ينظر في ثقة المخبر حتى لو كان كافرا، يعني ما يشترط أن يكون مسلما أو عدلا أو كذا، لا هذا أصحاب مهنة، إذا علمنا أنه يحترم مهنته وأنه لا يمكن يكذب لمصلحة له بالكذب فيقبل قوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ائتمن عبد الله بن ريخص وهو مشرك على أن يدله على طريق مختار، طريق يعني يخالف الطريق المسلوك إلى المدينة في الهجرة، فائتمن مشركا لكن عرف أمين ولا يمكن يخبر المشركين، فأعطاه أجرة وخرج معهم دليلا يدلهم على الطريق. فإذا يجوز أن يأخذ بقول الطبيب الثقة أي كان، لأنه ما لا مصلحة له في الكذب هذه المسألة. والمسافر، المسافر أمر أظهر، المسافر يقول إن شق عليه الصيام ما يكبر يصل لحد الضرر، الغالب أنه مشقة فقط يحس بجوع شديد أو عطش شديد، لكنه يستطيع أن يصوم مع ألم العطش الشديد، لكن يستطيع أن يصوم ولا يحس بضرر، هذا يسمى المشقة. المسافر إذا شق عليه الصيام فالأفضل له يعني ما يحرم على الصوم، لكن الأفضل أن يفطر، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قالها في حق من سقط من العطش وظل العين، رأى الناس مستمعين فقال ما هذا؟ قال رجل صح، وإذا رجل قد سقط وظل العين يعني من الشعر الشمس لشدة العطش الذي أصابه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. إذا قالها في حق هذا، إذا هذا الحديث خاص، ومن لم يشق عليه فإن الأفضل أن يصوم، القول الصحيح قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدع بالصيام في سفره إلى مكة في عام الفتح، خرج فصام إلى أن بلغ كراع الغنم، كراع الغنم يعني بينه وبين مكة قرابة من 8 إلى 100 كيلو، يعني صام 3/4 الطريق، حتى قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم فرفع الماء فيما بعد العصر فشربه عليه الصلاة والسلام. إذا النبي اختار ماذا عليه الصلاة والسلام؟ اختار الصوم، بدأ بالصوم، فلما شق على الناس ولن يفطروا النبي عليه الصلاة والسلام صام، فأفطر من أجل أن يخفف عنه. أنا ما تنشف على السلام عليه الصلاة والسلام لكن أفطر تخفيفا على أصحابه. إذن هذا هو الراجح أن الأفضل للمسافر أن يفطر إلا شق عليه الصوم فالأفضل له الفطر. فإن وصل حد الضرر على سبيل المثال فيحكم عليه الصوم. طيب قلنا يعني كون المسافر يسن له أن يصوم الأفضل أن يصوم، عرفنا الدليل كان النبي عليه الصلاة والسلام التعليل، هل في تعليل لتفضيل الصيام للمسافر؟ قال نعم في تعليل، ذكر أمرين. قال الأمر الأول أنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه لو أفطر صار عليه الدين وربما يسوف في القضاء، بعض الناس ما تعود على الصيام فيسوف ويؤخر يمكن حتى يأتي رمضان الثاني فيأتي، أو يموت وعليه دين بعد ما يعني رجع انقطع السفر أخر القضاء حتى مات عليه الدين، يعني وجب عليه القضاء لكنه لم يقضي فيموت عليه الدين. فإذا هذه العلة الأولى. العلة الثانية ويمحل ضرر، العلة الثانية يقولون اغتناما للأيام الفاضلة، هذه سبق لنا الكلام فيها، من أفطر ثم قضى فلينقص أجره، نقول يعني محتمل والأقرب أنه لا ينقص أجره لأن الله سبحانه وتعالى أمره أو رخص له بالفطر وشرع له القضاء، يعني محتملة. هل نجد أن واحد أفطر في السفر يوم أو أكثر ثم قضاه في غير رمضان أن أجره ينقص؟ نقول الله أعلم، هذه محتملة والأقرب أنه ما ينقص، لكن إن بادر وصار فأجره تام يقين، وإن أخره القضاء فهو محتمل، خصوصا إذا أفطر بدون حاجة، أفطر بدون حاجة، سانسر بطاعة، والسيارة مكيفة، والسفر صويعات، وهو واصل راح مكة مثلا 9 ساعات، سيارة مكيفة، وربما يؤذن مغربه في الطريق، يعني ما يستوعب الطريق، يمشي بعد العصر ويصل، يعني ما ليس بحاجة إلى الفطر، ما في عطش ولا جوع. وأفطر يمكن أن تستأجر الله حل نظر، يعني هذا تعليل وليس عليه دليل واضح.
إذا شخص مسافر مثلا مكة أو أيام في رمضان هل يجوز أن يفطر فيها كلها؟
هو حسب السفر، يعني إذا قلنا أن الإقامة سفر فهو ترخص رخص السفر، وإذا قلنا قطع السفر فإنه لا يفطر. فالجمهور أهل العلم يرون أربعة أيام، إذا سافر إلى مدينة أو بلد ليس بلد الأصلي فإنه له 4 أيام فأقل يكون مسافرا فيها، فإن نوى إقامة 4 أيام فإنه ينقطع السفر ويجوز أن يفطر.
أي 4 أيام فأقل؟
أي 4، إذا زاد على 4 ينقطع السفر على كل جمهور. يقول الحاج والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. يحرم عليهم الصيام لأنها في حال حدث أكبر فلا يصح الصيام، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، هذا استفهام تقريري، يعني متقرر عندهم معروف أنها أن الحاج لا تقوم، فلا يعني يجوز لها الصيام ولا يصح منها لو صامت. والنفساء تقاس على الحاج بالإجماع، يعني ما في نص في النفساء لكن النفاس مثل الحيض بلا خلاف. وعليهم القضاء في حديث عائشة رضي الله عنها قيل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حورية أنت؟ قلت لا تشفي حورية ولكن يشفي. قالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن أحد التعليل نقول الصيام شهر في السنة فقضاء شهر، والصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، فإذا حاضت أسبوع عليها 35 صلاة يشق عليها القضاء، ولذلك عفي عنه. والحامل والمرضى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا، هذا المذهب. والقول الثاني أن الحامل والمرضى إذا أفطرت سواء خوفا عن نفسها أو على الولد أنه ليس عليها إلا القضاء، وأما الإطعام فلا دليل عليه إلا قول ابن عباس ومخالف للسنة الصحيحة، أنه بحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع الصوم عن المسافر والحبلى والمرضى، فجمع هو جميعا. إن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحامل أو الحبلى والمرضى، اشتفى من وضع الصوم. وضع الصوم على الإطلاق ولا وضع الصوم ابتداء يعني يجوز أن تفطر، وضع الله على الصوم أي يجوز ابتداء لها أن تفطر للعذر، وتقضي كما يقضي المسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مع المسافر. وابن عباس رضي الله عنهما الذي يرى الإطعام لا يرى وجوب القضاء أصلا، فالمذهب مركب، خلق ابن عباس في الإطعام وخالفه في وجوب القضاء، يعني لا أخذ القول بالحديث ولا أخذ بقول عباس، يعني أخذ مسلم ونصر، يعني شوف المسألة هذه ترى تدري الواقع. الآن عندنا الحامل والمرضع، أفطرت الحامل، الحديث اللي سمعنا قبل قليل جعلها مثل ايش؟ مثل المسافر. إذا أخذنا بالحديث نقول ايش؟ هي مثل المسافر، تفطر وايش؟ وتقضي فقط. الحديث ما في ذكر الإطعام، الحديث ما في ذكر الإطعام، فإذا أخذنا بالحديث جعلناها كالمسافر قضى. وإذا أخذنا بقول عباس نقول عليها ماذا؟ الإطعام فقط. ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه بسند صحيح أنه صرح قال: الحامل والمرضى إذا خافت على ولديهما أفطرتا وأطعمتا ولا قضاء عليهما. لكن الإمام أحمد قال: لا أذهب إلى قول ابن عباس في عدم القضاء، ولكن أذهب إلى القول في الإطعام، يعني أخذ بالإطعام وترك، يعني أخذ نصف المباح ترك نصف الثاني. إذا نقول إما أن نأخذ بقول عباس رضي الله عنهما كاملا أنها تفطر وتطعم ولا تفطر، هذا بعيد مخالف الحديث، أو نأخذ بالحديث. إذا كنا مخيرين بين يعني مو مخيرين، أمامنا حديث ولا قول صحابي، شو الواجب؟ أنه حديث. والصحابي إذا خالف الحديث ماذا نفعل؟ نقول يعتذر عنه ولا يحتج به. هذه قاعدة عند السنة والجماعة، يقولون الصحابي إذا خالف اجتهد خالف الحديث فإنه يعتذر عنه. نقول يعني إنه اجتهد، ما تعمد المخالفة بلا شك، اجتهد ولكنه أخطأ، ونحن ناخذ السنة والحديث وناسخ الرسول. ابن عباس ما وجهت نظره بهذا القول؟ يعني كيف قال بهذا القول؟ أخذه من الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، قال إن الحامل والمرضع تطيق الصيام، يعني لو صامت أطاقته تطيق القضاء، لكن عليها إطعام، أخذ من الآية. لكن الآية منسوخة، الآية منسوخة وعندنا الحديث، كل ما علم الحديث أو ما بلغه الحديث، كم الصحابة خفت عليه بعض الحديث، يمكن ما بلغه الحديث واجتهد وأخذها من الآية. لكن من اتضح له الحديث وقف عليه فلا يسوغ له أن يقام. إننا نقول الصحيح من أن الحامل والمرضع يجوز الفطر إذا شق عليه الصوم أو خاف في الولد لهذا العذر، وعليه القضاء المسافر ولا يجوز عليه الطعام. إذا كان يعني فيه خوف على النفس أنه شق عليها، يعني هي تربى والغذاء يذهب لبن، فربما أنه تشرب التعب المرضى. والحامل كذلك يمكن الولد يتغذى يأخذ جزء من الغذاء فيضعفه، وأحيانا ما تضعف حسب حالها، فإما تخاف على نفسها تشعر بالضعف ويشق على نفسها، أو تخاف على الولد كالمرضى مثلا لو أنها صامت يقل اللبن ويتضرر الولد، ولا سيما في أزمنة سابقة حينما كان يعني الرضاع كله رضاع طبيعي ما في حليب صناعي، لكن الآن تغيرت الدنيا وصار الولد يستكفي بالحليب الصناعي على حسب الحال. والعاجز عن الصوم كبر أو مرض لا يرجى بره فإنه يطعم كل يوم مسكينا، هذا صحيح لأنه لا يستطيع أن يصوم، هذا يسأل مريض مرضا لا يرجى بره، يعني الأطباء قرروا أنه لا علاج له، لا مرض ما له، ولا يستطيع الصوم فما أمامه من الإطعام، أن الله سبحانه وتعالى جعل إطعام مسكين يقابل صيام يوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في التشريع الأول أول مرحلة من فرض الصيام، خيرهم جل وعلا بين الصيام وبين الإطعام، فجعل الله سبحانه وتعالى صيام إطعام مسكين يعدل صيام يوم، فإذا عجز الإنسان عن الصيام عجزا مطلقا ما بقي أمامه العيش إلا الإطعام، فيطعم مسكينا عن كل يوم. لكن متى يطعم؟ هل يمكن أن يجوز أن يطعم 30 مسكين من أول يوم رمضان؟ يقول لا يجوز، كأنه فعل أو أطعم قبل الوجوب فلا يصح. إذن هو بين أمرين، إما أن يطعم كل يوم يومه أو في آخر رمضان يجمع 30 مسكينا ويعشيهم كما كان يفعل أنس رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام، كان يجمع 30 مسكين في آخر ليلة من رمضان ويعشيهم. أما قبل الإطعام قبل اليوم لا يصح، لأنه قبل السبب، قبل السبب ما فعل الشيء قبل السبب لا يصح، أما قبل الشر فيصح، مثل اليمين لو حلف الإنسان ثم كفر قبل الحنس يصح؟ نقول نعم يصح، يجوز أن يكفر قبل الحنس، لأن الحنس شرط للتكفير لوجوب الكفارة لزوم الكفارة، والحلف هو السبب، لكن لو كفر قبل أن يحلف ما يصح. فيقول الفقهاء أنه يجوز فعل الشيء بعد سببه وقبل شرطه، ولا يجوز فعله قبل السبب. اذكرون هذه الأمثلة، إذا السبب هو مرور اليوم، من أطعم قبل اليوم لم يصح، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. فطر الإطعام خير، إما أن يكون نصف صاع إذا كان طعام لي يكون نصف صاع، وإذا كان مطبوخ يكون وجبة، وبين الأمر إن شاء أكثر المطبوخ يكون وجبة متوسطة من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو إن اختار الني يكون كيلو ونصف نصف صاع، يقدر قرابة كيلو ونصف من أي طعام نقول من تمر ونحو. المؤلف ذكر الفطرات هنا، قالوا من أفطر فعليه القضاء إن كان فطره بأكل أو بشرب، هل المفطر الأول الأكل والشرب؟ وهذا بالإجماع لأن النص فيه واضح، وقوله تعالى أحل لكم ليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل، الصيام والإمساك عن الطعام والشراب. طيب يقول الفقهاء أو فيما معناهما، يعني المفطر والأكل والشرب أو ما كان في معنى الأكل والشرب، مثل إيش؟ ما الذي يكون بمعنى الأكل والشرب وليس أكل ولا شرب؟ هو المغذي، المغذي المعروف الذي يروح الوريد، يعني يمكن يبقى الإنسان أيام وأشهر وعايش على المغذي، هذا يقوم مقام الأكل والشرب، لكنه ليس أكل وشرب لأن ليس مع الفم ولا مع الأنف. المنفذ المعتبر شرعا والفم والأنف، الفم واضح بلا خلاف، والأكل أصلا مع الفم والأنف. ما الدليل على أن الأنف منفذ شرعي إذا دخل مع شيء أفطر؟ الدليل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا لا نعمل مبالغة؟ لأنه ينزل الماء مع الأنف فيفطر الصائم إذا تعمد. إذا هذا المنفذ، العين منفذ ولا لا؟ ليست منفذ. لو قطر في عينه ما يفطر، لا بأس قطر في عينه وصائم. قالوا حتى لو وجد مرارة الدواء في حلقه ما يفتر، لأن العين ليست منفذ، يعني ما توصل إلى المريء، أن الطعام والشراب اللي ينزل مع المريء، والأنف يوصل للمريء، يتصل مع الفم، يدخل ينزل يتصل مع الفم. الآن الفم والأنف يلتقيان في المريء ومنفذان في مسك واحد، لكن العين هتوصل للمريء ما توصل، الأذن ليست منفذا، فلو إنسان خطر في أذنه وصائم فلا بأس. يقول الأفضل أن يجعل في الليل إذا أمكن، وإذا احتاج فلا بأس أن يخطر وصائم. كذلك الكحل يجوز أن يكتحل ولو كان صائم. طيب لو أكل شيئا لا طعم له ولا يغذي ولا شيء، طلع خرزه خلوا شبع من العلم خرزه تفطر؟ ما تقول الواحد ما هو خرزه صغيره تلعه عنده يفطر ولا يفطر؟ يفطر، لان كل ما دخل مع الانف او مع الفم فهو طعام وشراب، سواء كان مغذيا او غير مغذيا. يعني ما يشترط التغذيه الا في الذي يدخل من غير الأنف أو الفم. فإذا دخل شيء على الوريد هنا نسأل هل هو مغذي أم لا؟ إذا قالوا هذا يغذي يقول مقام طعام الشراب نقول يفطر، إذا قالوا لا هذا علاج ما يغذي، إبرة دواء سواء مع الوريد أو مع العضل، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا يقوم مقام الأكل والشرب. الحكم مع الدبر مثلا تفطر، فيها خلاف الإنسان ما تفطر. التحاميل تكون مثلا في الدبر أو في فرج المرأة، التحاميل هذه ما تفطر. لماذا؟ لأن ليست مع المنفذ الشرعي وليست في معنى الأكل والشرب. إذا نفطر إما أن يكون مع المنفذ الشرعي أيا كان، أو يكون ليس مع المنفذ الشرعي لكنه يقوم مقام الأكل والشرب. ما يفكر إذا ما الشيء الذي لا ينزل مع المريء سائل ينزل ما يفكر. في فتوى هيك بعض العلماء في البخاخ أو المفتي العام، البخاخ اللي هو بخاخ الربو، يقول لا يفكر لأنه بخار وليس ماء. يستثنون يقول إلا لو وجد أنواع يسير منها سائل ينزل مع المريء هل يفكر، لكن بخاخات معروفة يعني مجرد بخار ولا ليست سائل ينزل إلى الجوف، وإلا هي مع المنفذ الشرعي البخاف مع الفم، لكن لا يفطر لأنه ليس سائلا. لو حسيت سائل ينزل على المفطر لا شيء.
حسنا عليك يا شيخ، مثلا حطيت كثرات الأنف ولكن تعلم أنها تنزل على المريض،
لا ما ينزل تفطر مثلا في الصائل، لأن الأنف منفذ، إذا وضعت قطرة أنف تنزل مع المريء تفطر. لا يجوز. إحنا تكلمنا عن العين والأذنين اللي جاهز. طيب في مسائل دقيقة مثل يعني النخامة، فيها خلاف. النخامة ترى غير الريح معروف، النخامة الخضراء وكذا، هل تفطر؟ يعني الأقرب الأقوال أن إذا كانت في الحلق والكلى عمتها لأنها ما خرجت إلى الفم، هي موجودة في نفس مكانها في مكانها المعتاد وابتلعها، ولكن لو سحبها إلى الفم ثم ابتلعها هذه فيها خلاف. بعضهم يقول لا تفطر لأنها معتادة في الجسد ليس الطعام والشراب من خارج فلا تفطر. بعضهم يقول تفطر لأنها ليست من مما هو معتاد في الفم، الفم الشيء المعتاد فيه الريق، فابتلع الريق أمامك، لكن النخامة شيء طاهر سحبها من الحلق حتى وصلت إلى الفم ثم تعمد ابتلاعها فهو يفطر. الأحوط أن يقضي ذلك اليوم إذا تعمد ابتلاع النخامة. طيب على كل حال سواء صائم ولا غير صائم، هل يجوز ابتلاع النخامة؟ عمدا ما يجوز لأنها مضرة، لأنها مضرة فلا يجوز ابتلاعها، لكن هذا موضوع ولا موضوع. المسألة هذه مسألة ابتلاع حرام في الحال تعمد، والفطر محل خلاف، والأحوط أن يقضي إذا وصلت إلى الفم لأنها شيء غير معتاد في الفم، مثل لو نزل الدم من الأسنان وحس به في فمه، الدم تجمع في الفم لو ابتلع يفطر، يقول نعم يفطر، يعني هذا غير معتاد في الفم بخلاف الريق، الريق معتاد في الفم فلا يفطر لأنه لا يمكن التحرز منه. وذلك الفقهاء يقول يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه من المكروه، يعني لا ينبغي تعمد هذا، لكن الريق ما يضر لأنه معتاد في الفم. التحليل هذا يجي له الحجاب، الآن يجي ذكر الحجاب. إذا هذا الخطر الأول هو الطعام أو الأكل والشرب، ثم قال أو قيء. القيء ورد فيه نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه السنن سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. فصل النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين متعمد وبين غير متعمد. من تعمد القيء إخراج القيء بأصبعه أو بشم شيء أو بعصر معدته أو بأي سبب فإنه يفسد صومه جبال القضاء ولا شك أن يحرم عنه. ومن زرعه أي غلبه فلا يفسد لأنه معذور، مثل يأكل وشرب ناس هذا استقاء غصبا عليه، وهذا معفو عنه مثل النسيان، عفي عن أمة الخطأ والنسيان مستقر. الحديث فيه ضعف لكنها مذكورة في القرآن كله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والإكرام مذكور في سورة النحل، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقالوا مطمئنون بالإيمان. لماذا يفطر؟ العلة قالوا لأنه أخرج الطعام الذي فيه غذاء البدن فأخرجه وصام، ربما يضره الصيام لأن معدته خالية والطعام هذا هو الذي يقيم بدنه، فربما يتسبب في ضرر لنفسه فيعاقب أن يفطر ليعوض ما خرج من الطعام. أو حجامة، الحجامة معروفة إخراج الدم بطريقة معينة، وجاء فيها حديث صاحب حديث شداد بن أوس حديث ثوبان كما قال الإمام أحمد فيها حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين يحتجمان في البقيع فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وفي رواية عند أحمد أنه في عام الفتح، يعني هذا متأخر في عام الفتح سنة ثامنة ومتأخر، فلذلك القول الراجح أن الحجامة تفطر. ذهب بعض العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بحديث سعيد وحديث آخر حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، لكن الحديث هذه معلومة، حديث أبي سعيد أو الحديث الثاني فيه يعني شك الراوي في رفعه ووقفه أو هو موقوفا ومرفوعا، فلذلك الرفع فيه نظر أنه فيه اختلاف الرفع والوقف يضعف الحديث. والحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة فيه قال الإمام أحمد خالد بن مخلد القطواني في عبد الله بن مثنى لهما مناكير. فيعني الرجلان لهم مناكير يعني حديث تنكرت عليهم فروايتهم ليست بذلك، وهي معارضة بحديث شداد بن أوس وثوبان، وفيه روى الفطر بحجامة 11 من الصحابة رضي الله عنهم. حديث الفطر أكثر وأشهر وصحيحة، فيقوم حديث الترخيص بالحجامة فيما قسم الرواية عند أحمد أنه قالها أفطر الحاجم المحيوم يوم الفتح، هذا متأخر هذا متأخر. فالراجح أن الحجامة فطر يقاس عليها ما أشبهها كالفصل، الفصل وقطع عرق خروج الدم غير المحاجم، وكذلك التبرع بالدم قاس على الحجامة لأنه كثير يتبرع بكيلو كيلوين نصف كيلو كذا، هذا كثير وهو يفطر، لا يجوز التبرع في وقت الصيام إلا من في حالة ضرورة، فهو من باب إنقاذ الإنسان من هلكه. يعني الإنسان لو لم يتبرع له قبل المغرب مات أو على خطر، فيجوز للصائم أن يتبرع ويفطر ما له عذر، يتبرع ويفطر ويقضي مكان هذا اليوم يعني حالة ضرورة. أما إذا كان المريض ينتظر إلى المغرب فلا يجوز أن يتبرع قبل المغرب. أما التحليل فهو يسير فلا يؤثر، أن يأخذ منه يعني عينة قليلة ما ليست كثيرة فلا تؤثر على البدن، لأن العلة من الفطر والحجامة هي ضعاف البدن، لأن الدم في غذاء البدن، إذا خرج الدم كثير ضعف البدن فصار يعني مظلة الضرر فيمنع منه. هذا بالنسبة للمحجوم واضح، لكن بالنسبة للحاجم لماذا يفطر؟ اختلف العلماء في التعليل على قولين. القول الأول قالوا لأنه يمص الدم بفمه على الطريقة القديمة، كان الحاجم يضع الأنبوب يشفط الهواء أجل يخرج الدم، فربما سبق إلى حلقه وابتلع بدون قصد، فالحاجم يعرض صومه للفساد، فلذلك منع منه وحكم بفطره. هذا التعليل الأول، لكن التعليل في نظر ليس بشرط أن يدخل. وثانيا أنه تغيرت الآن طريقة الحجامة وصارت عن طريق أشياء يعني تفرغ الهواء بدون يعني أن يمص بفمه، والحديث على إطلاق ولا يجوز تخصيص العموم بالعلة المستنبطة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العلة كل قاعدة هذه العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم. الحديث عام أفطر الحاجم والمحجوم، ما قال مص الدم أو لأنه يمص الدم أو كذا، ما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما علم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا عام كل حاجم يفطر كل محجوم يفطر. ثم نأتي ونستنبط علة اجتهادية ما في نص، نقول لأنه قد يدخل الدم في فمه فعلى هذا إذا حجم بطريقة أخرى ليس فيها مص الدم إيش؟ أنه يستثنى أنه ما يكتب، فإن خصصنا العام بماذا؟ بالعلة المستنبطة. وهذه العلة المستنبطة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ما نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وليست محل إجماع، وإنما هي مستنبطة اجتهادية، فقد ما تكون هي العلة فيكون في جناية على الناس أن عطلنا بعض الأفراد بعلة مستنبطة، فهذه هذا لا يجوز. والقاعدة عيد مرة ثانية، العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم. طيب وين القاعدة؟ الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، كيف نجمع بين هذه وهذه؟ نقول العلة ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. العلة الأولى علة منصوص عليها مذكورة في النص، مثل علة الربا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، ما العلة؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إله لما العلماء لأن الرطب وإن كان صاعا الآن بصاع من تمر لكنه إذا جف صار صاع إلا صاع لربع صاع لعشر ينقص فلم يحصل التساوي. العلة نصوص عليها ما فيها خلاف. العلة النوع الثاني من العلة العلة المجمع عليها هذه أيضا تخصص العموم لأنه لا خلاف في أن هذه هي العلة. فلذلك أقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. أحيانا يكون العلماء مجمعون على أن العلة هي كذا ما في يعني غير هذه العلة مثلا نهي عن سفر المرأة بلا محرم ما العلة؟ ما العلة؟ الفتنة أنهم محل فتنة وما تضيعه فإذا أمنت الفتنة يجوز يعني نفتي يجوز أن نقول يجوز إذا أمنت العلة إذا يعني زالت العلة بالكلية تمام يعني زالت بالكلية وافتينا بالجواز لا بأس لأن العلة قد زالت الحكم يدور علة الجود وعدم. تبقى النوع الثالث هو الذي كان قبل قليل العلة المصرفة هذا يتعلق بالحجامة. طيب لو أن الإنسان أرعف أنفه وخرج دم كثير جدا هل يفطر يقاس على الحجامة أم لا؟ نقول لا يفطر وإن كان كثيرا لأنه بغير اختياره بغير قصد مثل من درعه القيء فلا قضاء عليه. هذا كذلك ذرعه الدم يعني خرج الدم بدون اختياره فلا يفطر إلا لو ضعف ومر الصيام يكون مريضا فيفطر لأجل ذلك. قال أو إمناء بمباشرة. إمناء بمباشرة يعني المباشرة هي مس البشرة للبشرة سواء مباشرة مع زوجته أو المباشرة بيده ثم العادة السرية إذا تعمد إخراج المني فسد صومه. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل شهوته والإنزال لا شك أنه هو تمام الشهوة. أما خروج المني فذهب بعض العلماء لأنه يفطر إذا تعمد لكن هذا قول ضعيف لأن خروج المني وإن كان في شهوة لكن شهوة قليلة ليست هي الشهوة إذا أطلقت الشهوة وقضى بها تمام الشهوة وتمام اللذة بالإنزال. فإذا تعمد الإنزال بالمباشرة أو بالتكرار النظر أحيانا بعض الناس شهوة قوية إذا نظر إلى صور النساء ولا سيما الخليعة العارية كرر النظر يمكن أن ينزل بدون أن يمس سكره من شدة الشهوة يمكن أن ينزل. إذا تعمد النظر فإنه يفطر لكن لو نظر عابرا وهذا يعني نادر لكن يذكر الفقهاء النظر نظرة واحدة ثم أنزل فليس عليه قضاء لأنه ما تعمد إخراج المني أو فكر. هذا التفكير محل خلاف بعض العلماء يقول إذا فكر بالجماع واستمر مع التفكير حتى أنزل بعضهم يقول يفطر لأنه تعمد سبب الفطر كان يجب عليه أن يقطع التفكير إما أن يقوم أو يتكلم أو كذا يفعل أي شيء يقطع التفكير. بعضهم يقول إنه لا يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به وهذا لم يتكلم ولم يعمل إنما هو مجرد تفكير. لكن بكل حال نقول واجب عليه أن يقطع التفكير إذا استمر وصار يعني يشعر باشتداد الشهوة يجب عليه أن يقطعها. قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويمسك رقبة. طيب الجماع هل يعني ما ضابط الجماع؟ ضابط الجماع الذي تجب الكفارة وإيلاج الحشفة فما زاد يعني لو باشر بين فخذين وأنزل فإنه يفسد صومه لكن ليس عليه كفارة اللي هي الكفارة المغلظة الجماع تثبت أحكامه بإيلاج الحشفة، وله عدة أحكام تتعلق بها. الأول وجوب الغسل، لا يجب الغسل إلا بإيلاج الحشفة وإلا من ينزل. الأمر الثاني هذه المسألة كفارة، كفارة الصيام الفطر الجماع. الثالث ما هو الزنا، يثبت الحد بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل. هذه أحكام تعلق بهذه المسألة، طابقها علاج الحشفة ثم زاد. والغسل نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في رواية الترمذي أصرح رواية في هذه المسألة، قال عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان، لا الحلتان، إذا جلس بين شعبها الأربع من اليدين والرجلين ثم وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. لفظ الصحيحين إذا جلس بين شعبه الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. هذا يعني في علاج، هذا يفهم من العلاج. إذا جلس بين شعبه الأربع، أي الزوج جلس مع يعني جامع زوجته بين شعب يديه ويديه وجهدها، جهد يعني بالعلاج. وهذا يعني الحديث هنا لفظ الصحيحين يدل على أنه يجب الغسل من العلاج، لكن رواية الترمذي واضح، وفي رواية مس الختان الختان، هذه أيضا يعني قد يفهم منها أنه يجب الغسل وإن لم يولد، افترض الملامس لرأس الذكر مع الفرج. ورواية الترمذي أوضح رواية أو ابن ماجه في السنة الترمذي أو ابن ماجه، إذا جلس بين شعب الأربع أو إذا مس الختان الختان توارت الحشفة فقد وجب الغسل. من هنا أخذ العلماء أن الضابط في هذا المثال هو علاج الحشفة، يعني دقة الفقهاء يقولون أو علاج الحشفة أو قدرها إن كان مقطوع الحشفة. يعني مثلا نادرة جدا واحد مقطوع الحشفة، لكن يمكن يوجد ولو في الملايين واحد أحد مقطوعة، يعني يبين أنه ليس المقصود الحشفة فقط، قدره لو واحد حشفة مقطوعة لكنه جامع وينزل وأولى بقدر الحشفة تحصل الأحكام ولا ما تحصل؟ لازم الحشفة لا تحصل الأحكام. ولكن الفقهاء عندهم يعني أشياء قد يعني يضحك منها بعض الناس، لكن قد تقع ولو في الملايين البشر واحد، قد تقع واحد مقطوع الحشفة وأولج، هل يجب عليه الغسل؟ نقول نعم يجب على الغسل، أولج قدر الحشفة، الحشفة مقطوعة، فيريد أن يبين أن الحكم ليس متعلق بذات الحشفة إنما هو بإيلاج جزء من الذكر. هذا وقت المراد. طيب إذا فعل هذا الآن المسألة الأولى الجماع مع الزوج، طيب لو جنى بالرياح في نهار رمضان، الزنا محرم والعياذ بالله، هل يجب عليه مع الحد الكفارة ولا ما تجب؟ نقول من باب أولى تجب الكفارة، من باب أولى إذا وجدت في جماع أصله حلال جماع الزوجة فكيف بالجماع المحرم على كل حال؟ وهذا يسمى القياس الأول. طيب لو أولد في الدبر، هذه مسألة كذلك نادرة لكن قد تقع، يعني كان أولد في الدبر سواء الزوجة أو مع الزبية أو مع ذكر أولد في الدبر، هل تجب الكفارة؟ نقول نعم تجب الكفارة، لأنه أولد في فرج فيه لذة. ولماذا يولج؟ يولج من أجل لذة. فإذا كان الإلاج في فرج يحل في أوقات أو أصله حلال فتجب الكفارة، فالإلاج في فرج لا يحل بحال من باب أولى. هذا قياس الأولى. فإذا كل من أولج في فرج سواء قبل أو دبر فإنه عليه الكفارة. ولا شك أن جماع الزوجة بالدبر حرام، حديث واضحة في لعن، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من أتى امرأة في دبرها. والحديث معروف فيه. بقي مسألة خلافية من أولد في بهيمة. بعض الناس عنده نسأل العافية الشذوذ وانتكاس في الفطرة يشتهي حتى البهائم، فربما أنه أوصى يولد في بهيمة، هذه محل خلاف عند العلم. والمعروف المشهور أنه لا تجب عليه الكفارة، يقولون لأن البهيمة لا يجب في إتيانها الحد، بخلاف العلاج في آدمية أو آدمي ذكر وأنثى هذا فيه الحد، إما زنا أو لواط ففيه الحد، أما العلاج في البهيمة فليس فيه حد، والحديث فيه ضعف فلا يعمل به. من أتى ما وجدتموه يأتي بهيمة أو من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، هذا حديث فيه ضعف، وذلك العلماء أعرضوا عنه وقالوا لا يجب الحد وإنما يعذر. طيب من أولد ماذا عليه؟ قال عليه يعتق رقبة، فمن لم يجد يعني ما وجد المال أو يجد المال لكن لا يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، هذا شرط، ولو قطع التتابع بغير عذر وجب عليه أن يستأنف يعني يعيد من جديد، ولا يجوز أن يتحايل على قطع التتابع كما لو صام شهر القعدة مع ذي الحجة. لماذا يصوم القعدة والحجة؟ ندم يفطر أيام العيد أربعة أيام لحين صحيح أنه لا يجب أن يصوم أيام العيد النحر والتشريق، هذه حيلة قل لا يجوز ولا يصح، لو صام القعدة والحجة بهذه النية ما يصح صيامه، فهذه حيلة على قطع التتابع، أو سافر لأجل قطع التتابع فإن هذه حيلة، صحيح المسافر يجوز الفطر لكن هنا سافر لأجل قطع التتابع فلا يصح صيامه. فمن لم يستطع يعني مريض ما يستطيع الصوم على الدوام فإنه يطعم 60 مسكينا، والإطعام مثل ما سبق، إما أن يكون نيئا كيلو نصف نصف صاع أو يكون مطبوخا وجبة متوسطة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل في هذه المسألة يعني نذكرها سريعا، لو جامع في يوم مرتين سواء كفر الأولى أو لم يكفر، جامع مرتين أو ثلاث في يوم واحد وهو صائم، عليه كفارة ولا أكثر من كفارة؟ عليه كفارة، على قول الجمهور عليه كفارة واحدة. لماذا؟ قال لأنه يوم أفسده بالجماع الأول فلم تجد كفارة الجماع الثاني، أن اليوم راح حرمته بالجماع الأول، صحيح أنه يجب عليه الإمساك لكنه ليس كحرمته قبل الجماعة الأولى، فكله كل الجماعة اثنين ثلاثة على كفارة واحدة. هل يقضي هذا اليوم أم لا؟ أقول نعم يقضي. جاء في واحد أبي داود في قصة المجامع قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما واستغفر الله مع الكفارة، لأن معصية أمر بالقضاء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ومن استقاء فعليه القضاء إن أفطر عمدا، ومن أفطر صومه متعمدا فإنه آثم عليه القضاء. لو جامع في يومين سواء كفر أم لم يكفر أو ثلاثة أيام فهذه أيضا مسألة فيها خلاف، والراجح أنه عليه كفارتان أو ثلاث، كل يوم له كفارة غير يوم الثاني، أن كل يوم يوم محترم، أفسد اليوم الأول بالجماع كبرت عليه كفارة، أفسد الثاني وجبت عليه كفارة ثانية وهكذا. فإن قال أنها كثيرة وشديدة قل أنت الذي وقعت نفسك، ما الذي أجبرك على أن تجامع في نهار رمضان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اتفق عليه، هذه رخصة من الله عز وجل، عفى سبحانه وتعالى عن النسيان كما في آية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. فإذا كان النسيان في ترك المحظور هو معصوم. إذا كان النسيان في فعل الواجب نسي واجبا فإنه يسقط إثم التأخير لكن لا يسقط الواجب. قول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها. فرق بين فعل المحظور وبين ترك المأمور. فعل المحظور إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها يرفع ما في ذمته شيء عليه الإثم يسقط الإثم بالنسيان ويرفع. لكن إذا نسي الواجب يسقط عنه إثم التأخير ولكنه دين في ذمته. إنما صلاة النسي فليصليها إذا ذكرها. هذا الدليل على النسيان. ما الدليل على الإكراه في الصوم؟ الإنسان إذا أكره على الفطر أنه لا يفطر. طيب كم المسألة عليه؟ ما الدليل على الإكراه؟ قلنا أنه الثلاثة معفو عنها: النسيان والإكراه والنسيان والجهل والإكراه. النسيان هذا دليل، الإكراه مر معنا قبل قليل: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، يعني أكره على يفطر بدون اختيار ذرعه القي، هذا نوع من الإكراه فليس عليه القضاء، يعني يعفى عنه. والثالث ما هو؟ ها؟ الجهل. ما الدليل على أن من أفطر جاهلا أنه لا قضاء عليه؟ الجهل قسم قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. جهل الحكم جهل بالحال كله معفو عنه. هل في دليل؟ نقول نعم في دليل على أن من أفطر جاهلا أنه لا قضاء عليه. الدليل ما رواه البخاري الصحيح أن الشمس غربت أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. أفطروا جهلا بماذا؟ بالحكم ولا بالحال؟ بالحال. الحكم معروف أنه لا يفطر إلا بعد الغروب، لكن لما وجد الغيم ظنوا أظهرت الدنيا ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس. إذا أفطروا جهلا بالحال ولم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. والجهل بالحكم جاء في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أول ما نزل الآية ليس فيها من الفجر، يقول علي: فعمدت إلى عقال أبيض وعقال أسود جعلتما تحت وسادتي فصرت آكل وأنظر إليهما حتى تبين لي الأبيض من الأسود. هذا معناه أنه أكل بعد طلوع الفجر بكثير، أن الفجر يتبين خفي ولا يتبين النظر إلا بعد مدة، فهو أكل جهل بالحكم قبل أن يتبين له ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. لكنه يعني مثل ما قل يعني تندر معه، قال: إن وسادك العريض أن شمل الأفق. وليس من العريض أن يعرض بينه من الغباء وطول الرقبة، هذا كلام صح لا يلتفت إليه، لكن يقصد من وضع العقالين تحت وسادته. والخيط المقصود في الآية هو الفجر الصادق الأبيض من ظلام الليل. فإذا كان الفجر الصادق وظلام الليل تحت وسادتك معناه وسادتك عريضة شملت الأفق، على باب يعني المزاح الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لكنه لا يقول إلا حقا. كل هذا يدل على أن هذه الشريعة مبنية على اليسر، وأن من أخطأ أو نسي أو أكره أنه لا شيء عليه. بحمد الله تبارك وتعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.